بعض أخوتي وأخواتي من الشباب حملوني أنه أوصل هذا السؤال، أنه كيف أنه يكون أفضل عمل يقربنا من أهل البيت عليهم السلام. وسؤال آخر أيضا من أخوتنا يسألون أنه ما هي قصة هذا الشعر، فإن النار لن تمس جسما عليه غبار زوار الحسيني.
بالنسبة للسؤال الأول، سؤال هؤلاء الشباب أي شيء أو أي عمل يقربهم إلى أهل البيت، الجواب يحتاج إلى أن نرسم مخططا، لكنني سأذكر الخطوط العامة أو الجهات العامة. نحن إذا أردنا أن نتحدث عن أهم عمل أو عن أفضل عمل يقربنا إلى أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم، هذا الشيء لا أقترحه أنا ولا يقترحه غيري، لابد أن نسألهم هم ماذا يقولون. نسأل أئمتنا، نسأل حديثهم، نرجع إلى كلماتهم الشريفة. أهم عمل أوصانا به الأئمة في كل زمان ويتأكد في هذا الزمان بشكل أكثر هو إحياء أمر أهل البيت صلوات الله عليهم. إحياء أمرهم هو هذا أهم عمل، وهذا ليس مخصوصا بدولة معينة أو بمؤسسة معينة أو بجهة أو بجماعة أو بشخص معين. إحياء أمر أهل البيت وظيفة ملقاة على عاتقنا جميعا، على الرجال وعلى النساء، على الشباب وعلى الشيوخ، على الصغار وعلى الكبار، علينا أفرادا ومؤسسات، مؤسسات إعلامية، مؤسسات تربوية، مؤسسات دينية، مؤسسات تبليغية، كلنا الذين ندعي أننا نحمل عنوان شيعة أهل البيت، مع كل عنوان شيعي هناك عنوان آخر هو إحياء أمر أهل البيت. هذا هو العمل الأول. لماذا أنا قلت نحن بحاجة إلى رسم مخطط؟ إحياء أمر أهل البيت لا يتم هكذا بنحو جزافي أو بشكل عفوي. نحن في زمن أساس العمل فيه التخطيط، نحن في زمن أساس النجاح فيه التدبير، وأساس النجاح فيه حساب الأمور بشكل دقيق. وقضية بهذه الأهمية تحتاج إلى دراسات ودراسات كثيرة حتى نتمكن أن نصل إلى النتيجة المرضية أو النتيجة المطلوبة عند أئمتنا بنحو عام، وعند إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه بنحو خاص. هذا هو عنوان عام، إحياء أمر أهل البيت. وأنا هنا حين أتكلم عن هذا العنوان فإني لا أتكلم عن مشروع سياسي، ولا أتكلم عن مشروع حزبي، ولا أتكلم عن مشروع شخصي ولا عن مشروع مجموعة معينة أو جهة معينة. هذا المشروع هو في الحقيقة مشروع بني الإنسان، مشروع بني آدم، لكن الإنسانية ما عرفت وما تذوقت طعم هذا المعنى وطعم هذه الحقيقة، لذلك بقينا نحن أتباعهم، نحن أشياعهم، نتحدث تحت هذا العنوان. إحياء أمر أهل البيت وظيفة يجب أن نعيشها في حياتنا وأن نسعى إلى تحقيقها بكل شيء مهما أوتينا. أنا أقول لأبنائي وبناتي من محبي أهل البيت أنكم إذا أردتم العمل بهذا الاتجاه، أول شيء أن تنتظم أمور حياتكم. وهنا أشير إلى أمرين مهمين. الأمر الأول هو أن يهتم كل واحد منكم بعمله أيا كان هذا العمل. إذا كنتم في حال الدراسة أن تهتموا بدراستكم وأن تسعوا إلى نيل الشهادة الجامعية على الأقل في أفق الليسانس، في أفق البكالوريوس، ومن كان يتمكن أن ينال شهادات أعلى فليفعل. نحن بحاجة إلى جهود وإلى طاقات وإلى شباب وإلى مثقفين وإلى شهادات كلها ترفض هذا المشروع، ترفض هذا الاتجاه، تعمل تحت هذا العنوان، وكل واحد من موقعه. نحن إذا أردنا أن نمهد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لسنا بحاجة إلى تنظيم سياسي، ولسنا بحاجة إلى تنظيم اجتماعي، كل واحد منا يعمل من موقعه. وهناك تنظيم جماهيري كبير واسع من دون أن تعبث به أيدي الساسة أو أيدي المغرضين. هذا التنظيم تنظيم المواكب الحسينية، تنظيم خدام الحسين، هذا التنظيم العام. يمكن تحت هذه العناوين أن نعمل لإحياء أمر أهل البيت صلوات الله عليهم، لكن أن نبدأ من داخل حياتنا الشخصية. أول شيء الاهتمام بالعمل، كل واحد منا يهتم بعمله الشخصي، بعمله الحياتي، كان هذا العمل دراسة في الوقت الحاضر، أن يهتم شبابنا بدراستهم، وأن يكون العمل على هذا الأساس، أنهم يوظفون هذه الدراسة، يوظفون هذا العمل بهذه النية، أنهم يعملون ويدرسون باتجاه إحياء أمر أهل البيت. قطعا حامل الشهادة، قطعا الذي يملك خبرة علمية، أقل ما يمكن يكون له تأثير اجتماعي أكثر من غيره. إن لم يكن لهذه الدراسة ولهذا العلم تأثير في إحياء أمر أهل البيت، على الأقل يكون له تأثير اجتماعي. على الأقل يمكن أن يكتفي اقتصاديا في حياته، وقد يستطيع أن يمد مشروع إحياء أمر أهل البيت بشيء من المال. وهكذا كل شخص في مجال عمله. الاهتمام بالعمل هذا أولا، وثانيا السعي لتحصيل الثقافة في كل فروعها، في كل اتجاهاتها. اليوم نحن بحاجة إلى شخصية مثقفة، شخصية تمثل التشيع، شخصية تمثل الولاء والخدمة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، شخصية تحمل الشهادة وتحمل الخبرة وتحمل الثقافة، لا أن تكون الشخصية التي تحمل هذا الشعار شخصية تكاد تكون نصف أمية. نحن بحاجة إلى شخصية شيعية تعكس ثقافة أهل البيت، وهذه الشخصية لابد أن تكون ذات بعد اجتماعي، والبعد الاجتماعي يتأتى إما من أن يكون الإنسان له عمل وهذا العمل له قيمة محترمة وله مردود مالي محترم، أو يكون له شهادة، شهادة علمية محترمة في وسط الناس في وسط المجتمع، زائدا الثقافة. الثقافة جدا مهمة، وهنا لا أتحدث عن الثقافة الدينية، الثقافة الدينية نأتي للحديث عنها بعد ذلك، أتحدث عن الثقافة العامة، أن تكون هناك معرفة ولو بالخطوط العامة للآداب، للفنون، للتأريخ، للواقع العصري الموجود في المجتمع، لمعرفة آفاق التكنولوجيا المعاصرة، ثقافة عامة، أن الإنسان يعيش في مجتمعه وفي عصره وهو يعرف أشياء عن هذا الواقع الذي يعيشه. هناك تعريف للمثقف، الغربيون هكذا يعرفون المثقف، يقولون المثقف هو الذي يعرف عن شيء كل شيء، وهذا هو باب اختصاصه إن كان في عمله في دراسته، يعرف عن شيء كل شيء ويعرف شيئا عن كل شيء، هذا هو المثقف. المثقف يعرف عن شيء واحد كل شيء، هذا باب اختصاصه، أيا كان هذا الاختصاص، مهنة، حرفة، نوع من أنواع الفنون، تخصص علمي، فهو يعرف كل شيء عن هذا الشيء ويعرف شيئا عن كل شيء، عن كل شيء في الحياة عنده صورة، عن الفنون، عن الآداب، عن السياسة، عن الجغرافيا، عن التكنولوجيا، عن واقع الحياة الموجود، عن الرياضة، عن أي باب من أبواب الحياة. الثقافة هي وسيلة تساعدنا على التفاهم مع الناس، على التواصل مع المجتمع. نحن كيف نستطيع أن نحيي أمر أهل البيت ونحن لا نملك الآليات للتواصل مع المجتمع، خصوصا والآن المجتمع البشري يخطو خطوات واسعة جدا في التطور الهائل وفي جميع الاتجاهات، بحيث الإنسان مهما أوتي من قوة ومن قدرة ومن وقت لا يستطيع أن يتواصل مع نفس السرعة التي يتحرك بها التقدم الفكري والثقافي والعلمي والتقني في الحياة. هذا البعد الشخصي. البعد الشخصي إذن يعتمد على هذين الأمرين، الاهتمام بعمل الشخص أيا كان نوع هذا العمل، دراسة أو حرفة أو مهنة، أن يهتم، أن يركز ذهنه تفكيره في عمله، والجانب الثاني الاهتمام بالثقافة. هذان العاملان يساعدان الإنسان في التواصل مع المجتمع بنحو عام بالخطوط العامة. أما ما يتعلق بعلاقة الإنسان بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فتلك قضية داخلية، بناء هذه القضية بناء داخلي، قضية الاهتمام بالعمل والثقافة هذا بناء خارجي، هذا وسيلة التواصل مع المجتمع. أنا أريد أن أتواصل مع المجتمع، كيف أتواصل مع المجتمع ما لم أملك الآليات؟ الآن الآليات التي تجعلني أتواصل مع المجتمع وأنال احترام الناس، العمل، الدراسة، التخصص، العمل الذي له مردود، مردود مالي، والدراسة التي لها مردود لها شهادة وفي المستقبل يكون لها مردود مالي. الدراسة والتخصص العلمي والعمل الذي له مردود مالي وهذا الذي يكسبني الاحترام بين الناس، زائدا الثقافة التي هي المفتاح الذي أفتح به العلاقات مع الناس. الناس حين تراني مثقفا هذه الثقافة تكون مفتاح فيما بيني وبين الناس. لذلك أوصي الشباب من أولادنا ومن بناتنا أن يهتموا بهذين الأمرين. هذا البناء الخارجي للشخصية الشيعية، أما البناء الداخلي وهو عمق العلاقة مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أنا ما أريد أن أطيل الكلام، أختصر الكلام في الحديث الذي يرويه شيخنا الكليني في الكافي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. يعني أولا الخطوة الأولى خطوة باتجاه المعرفة. ركزوا معي في الحديث، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. يعني الخطوة الأولى، الحركة الأولى باتجاه معرفة الإمام، باتجاه معرفة أهل البيت، وإلا كيف نحيي أمرهم ونحن لا نعرف أمرهم؟ إذا كان أهم عمل هو إحياء أمرهم، فكيف نحيي أمرهم ونحن لا نعرف أمرهم؟ الطاعة للإمام بعد معرفته. إذن البداية من هنا، الخطوة الأولى أن نتجه باتجاه معرفة أهل البيت. على سبيل المثال أنا أقول لأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي من الشباب من محبي أهل البيت، على سبيل المثال البرنامج الذي تعرضه هذه القناة، برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة، هو محاولة في هذا الاتجاه. وأنا هنا لا أريد أن أقوم بعمل دعائي لهذا البرنامج أو لهذه القناة، أينما وجدتم معرفة لأهل البيت فاذهبوا إليها، وجدتم معرفة لأهل البيت في هذه القناة تمسكوا بها، وجدتم في مكان آخر في قناة أخرى في حسينية أخرى في مؤسسة في مركز ثقافي في بيت عالم من العلماء، أينما وجدتم معرفة أفضل لأهل البيت فاذهبوا إليها ونحن نذهب معكم أيضا. الهدف ليس الاتجاه إلى جهة معينة أو إلى شخص معين، هدفنا أهل البيت. أينما وجدتم معرفة حقيقية لأهل البيت تقدموا باتجاهها. إذا كنتم تنالون المعرفة من خلال كتاب اقرأوا هذا الكتاب، إذا كنتم تنالون المعرفة من خلال أن تدرسوا في مدرسة دينية معينة ادرسوا في هذه المدرسة، إذا كنتم تنالون المعرفة من خلال الاستماع إلى برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة واظبوا على الاستماع لهذا البرنامج وادرسوه واكتبوه، وإن شاء الله قريبا يكون على الإنترنت. في أيام قلائل تكون كل الحلقات موجودة على الإنترنت. في أي مكان يمكن أن تنالوا معرفة أهل البيت تقدموا باتجاهها. الخطوة الأولى هي هذه. أنا ذكرت البناء الخارجي للشخصية وأكرر الكلام، البناء الخارجي للشخصية أمر مهم في إحياء أمر أهل البيت. الإنسان العاطل الذي ما عنده ثقافة وما عنده عمل وما عنده خبرة في الحياة وما عنده دراسة وما عنده تخصص لا يستطيع أن يكون عاملا مهما في إحياء أمر أهل البيت. كل إنسان يستطيع أن يخدم أهل البيت، لكن أنا أتحدث عن الأشخاص الذين يكونون عاملين بدرجة مهمة في وسط المجتمع، في وسط مجتمع يغلي بكل شيء، يغلي بالحركة التجارية، يغلي بالحركة الثقافية، يغلي بالحركة العلمية، في وسط مجتمع يتحرك ويجري، لابد أن نجري في وسط هذا المجتمع. لذلك هذه قضية مهمة، الاهتمام بالدراسة ونيل الشهادات والاهتمام بالعمل والاهتمام بالخبرة في الحياة الاقتصادية، إضافة إلى الثقافة، إلى تحصيل الثقافة، وفي اتجاهاتها المختلفة لا في اتجاه معين. هذا يساعدنا على أن نبني الشخصية الخارجية للتواصل مع المجتمع، ولكن الشخصية الداخلية تبدأ من المعرفة، أن نسعى لمعرفة أهل البيت. ومن أهم العوامل التي تعيننا لأن نحصل معرفة أهل البيت التواضع لأهل البيت، التواضع لأهل البيت والتواضع لأولياء أهل البيت. التواضع هو العجينة والمادة الأساسية التي تتشكل منها المعرفة، الأرض الخصبة التي تنبت فيها المعرفة هو التواضع، والتواضع التواضع القلبي لا التواضع الجسدي. بعض الناس يمكن أن يتواضع جسديا، التواضع الجسدي أيضا جميل ولطيف، لكنه قد يدخل تحت عنوان المجاملات البشرية. أنا أتحدث عن التواضع القلبي. الشيخ المفيد رحمة الله عليه، زعيم الإمامية في وقته، الشخصية القوية جدا، من علمائنا الذين امتازوا بقوة الشخصية، الشيخ المفيد شخصية بارزة بين علمائنا، امتازت بقوة الشخصية، امتازت بالثبات. بعد العمر الطويل في خدمة أهل البيت ومنذ نعومة أظفاره وهو في خدمة أهل البيت، منذ نعومة أظفاره حتى حينما كان صبيا، كان يدور في بغداد ويذهب إلى مجالس العلم يجادل علماء المخالفين حتى حينما كان صبيا. حوادث كثيرة منقولة عن مجادلاته وعن محاججاته رضوان الله تعالى عليه. بعد هذا العمر في خدمة أهل البيت ماذا كانت وصيته؟ أوصى أن يدفن عند باب الكاظمين، عند باب الإمام موسى بن جعفر وعند باب الإمام الجواد، وأن يكتب على قبره. وهذه القصة معروفة، من أراد أن يراجع كتب التراجم، الكتب التي ترجمت للشيخ المفيد، يجد هذه القضية معروفة. أوصى أن يكتب على قبره: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. طبعا هذه القضية منقولة عن أكثر من واحد، لكن أول واحد بدأها هو الشيخ المفيد. هذه أيضا منقولة عن شاعر أهل البيت الحسين ابن الحجاج، لما توفي أيضا أوصى أن يدفن في الكاظمين ويكتب على قبره اقتداء بالشيخ المفيد، صاحب القصيدة المعروفة: يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي. الحسين ابن الحجاج أيضا حينما تقرؤون في ترجمته تجدون أنه أوصى أن يكتب على قبره عند باب الكاظمين وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. وأيضا الخاجة نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه من أجلة علمائنا الجامعين، كان عالما جامعا. هناك من العلماء من يقال له عالم جامع. العالم الجامع هو العالم الذي أحاط بعلوم عصره، أحاط بكل المعارف. نصير الدين الطوسي كان عالما جامعا، جمع العلوم والمعارف. كان يتمنى أن يدفن في النجف، لكن توفي، مرض وفاته كان في بغداد. كان أمنيته يدفن في النجف في جوار سيد الأوصياء، وهي أمنية كل شيعي. ما من شيعي إلا ويحن قلبه إلى ثرى علي. فكان يتمنى أن يدفن في النجف، لكن مرض وفاته أين كان؟ كان في بغداد، وتوفي في بغداد. فسألوه أولاده الذين بقربه، قالوا نأخذك إلى النجف، لأنهم يعرفون هو يحب أن يدفن في النجف. قال لا، إني أستحي من موسى بن جعفر، فهل حما موسى بن جعفر قليل حتى أنقل إلى حما أمير المؤمنين؟ أنا أحب أن أدفن في النجف، لكني أستحي من موسى بن جعفر، فهل حماه قليل؟ ادفنوني عنده واكتبوا على قبري وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. والقصة طويلة، أنا هنا لا أريد أن أتتبع هذه الحوادث، لكن هذه نماذج من علمائنا ومن رجالاتنا رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء الإنسان في لحظة الوفاء يعيش الوجدان بكامل طهارته. لحظة الوفاء الإنسان يعيش الصدق. ألا يقولون عنها الآن في التعبيرات المعاصرة بأن لحظة الوفاء هي لحظة الحقيقة؟ الآن بالتعبير المعاصر يقولون عن هذه اللحظة، عن لحظة الوفاء، إنها لحظة الحقيقة، لأن الإنسان يكون فيها في نقاء وجداني، في نقاء كامل، خصوصا لمثل هؤلاء الأعلام. هذا هو نوع أو نحو أو صورة أو مظهر أو شكل، قل ما شئت، من التواضع الوجداني، التواضع القلبي لأهل البيت صلوات الله عليهم. ويقينا لو كان هناك شيء في الألفاظ أقل من هذا لقالوه، لكن هذا أقل ما يمكن أن يقال في الألفاظ، وإلا حتى هذا فهو كثير في جنب أهل البيت. لكن اللغة محدودة، وأهل البيت يعلمون بما في القلوب. التواضع لأهل البيت هو الطينة، وهو العجينة، وهو الأرض، وهو الأساس، المادة الأولى التي تنشأ منها المعرفة. قبل يوم أو يومين تحدثنا عن مسألة القيام للإمام صلوات الله وسلامه عليه عند ذكره باسمه الشريف. هذا هو مظهر أيضا من مظاهر التواضع لأهل البيت. حينما اتخذته الشيعة شعارا، وهذا مظهر من مظاهر التواضع. التواضع لأهل البيت والتواضع القلبي، قطعا التواضع القلبي سينعكس على التواضع الجسدي، التواضع البدني، لكن هو التواضع المهم الذي يكون أساسا لنشوء المعرفة، هو هذا التواضع القلبي. أنا إن شاء الله أحدثكم في مثل هذه الموضوعات في الأيام القادمة إن وفقنا لذلك. سيكون لنا برنامج إن شاء الله في الوقت المناسب عن أخلاق وعن أسس التعامل مع أهل البيت، كيف نتعامل مع أهل البيت. هذا علم كامل، علم واسع. لا تتصورون القضية قضية نصيحة في كلمتين أو ثلاث، هذا علم واسع، علم واسع ومفصل، كيف نتعامل مع أهل البيت. أليس هناك علم الأخلاق؟ علم الأخلاق ما هو؟ خصال يتحلى بها الإنسان، يتعامل بها بشكل عام في الحياة. حينما تكون الأخلاق مع أهل البيت يكون العلم في غاية الدقة، يكون العلم في غاية العمق وفي غاية الاتساع أيضا. إن وفقت لذلك سأتحدث معكم وأتحدث لكم وإليكم عن مثل هذه المضامين التي أستلها لكم من كلمات أهل البيت، من زياراتهم، من أدعيتهم، من رواياتهم، من الوقائع التي وقعت في أيامهم، من خصالي ومن سلوك أوليائهم القريبين منهم الذين كانوا مرضيين عندهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أكتفي بهذه العجالة، والتفصيل يأتينا إن شاء الله تعالى. أما السؤال الثاني وهو عن قصة هذا الشعر أو هذا البيت من الشعر، فإن النار لا تمس جسما عليه غبار زوار الحسيني، هذا الشعر لشاعر من شعراء الشيعة هو الشاعر الخليعي. الخليعي أصله من الموصل، من مدينة الموصل في العراق، أبوه ناصبي وأمه ناصبية، وما كانا يرزقان بولد، فنذر هذا الوالد الناصبي إذا ما رزق بولد، نذر نذرا هكذا إذا ما رزق بولد، نذر إلى الله نذرا إذا ما رزق بولد فإنه سيتعب عليه، يربيه ويعلم فنون الفروسية والقتال، وينذره أن يكون قاطع طريق على زوار الحسين. هذه قصة الخليعي في أصلها، أبوه ناصبي، أمه ناصبية، وكان منذورا لأن يقطع الطريق على زوار الحسين، وفعلا هذا الناصبي رزق بولد، هو هذا الخليعي، هذا الشاعر الخليعي، وكبر الولد ورباه وعلمه فنون الفروسية والقتال. فلما نضج وكمل قال: يا ولدي الآن عليك أن تفي بنذري. ما نذرك؟ قال: لقد نذرتك أن تقطع الطريق على زوار الحسين. وأين هؤلاء يكونون؟ فدلاه، وجاء الخليعي بلامته وعدته يقطع الطريق على زوار الحسين بين الحلة وكربلاء. أبوه أخبره بأنه أيام الأربعين زوار يأتون مشيا، فقطع الطريق، نصب له خيمة وكمين وينتظر الزوار يأتون. وهو منتظر ما بين اليقظة والمنام أخذته سنة، شيء من الغفوة، ومرت قافلة من قوافل الزوار فأثارت الغبار، فهذا الغبار لفه. في هذه السنة في عالم الرؤيا يرى وكأن القيامة قامت، وجيء بالناس للحساب، وجيء به للحساب، وكان أمير المؤمنين هو الذي يحاسب الناس. فجيء بالخليعي فقال: خذوه إلى النار، ألقوه في النار النار لفظته. سألوها: لأي سبب لفظت الخليعي؟ قالت: لقد لفعه تراب وغبار زوار الحسين. فقيل: اغسلوه. أخذوه غسلوه، لما غسلوه أرجعوه ألقوه في النار، لفظته النار. لما لفظتيه؟ فقالت: هناك ذرات تراب في داخل أنفه ودخلت في داخل مساربه، فلا أستطيع إحراقه. هذا يراه في عالم الرؤية. لما استيقظ انقلبت أموره، هو أيضا ذهب مع الزوار، ذهب مع الزوار، صار من شعراء الشيعة المعروفين، وقصائده معروفة في مدح أهل البيت، الكثير من قصائده في مدح سيد الأوصياء وفي مدح سيد الشهداء موجودة في الكتب، قصائده معروفة. فاتجه باتجاه كربلاء وهو يقول: إذا شئت النجاة فزر حسينا، حيث تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. السلام على الحسين الوجيه وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، ورحمة الله وبركاته.